الله الرحمن الرحيم. قلنا أنه يبدأ في التوحيد في ثلاث الأصول والقواعد الأربع، وبعد ذلك يعرج على كتاب التوحيد. فهذه تتعلق بتوحيد العبادة، توحيد العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. بعد ذلك يحفظ متن العقيدة الوسطية، متن العقيدة الوسطية هو من أنفع المتون العقدية، بس لكنه مختص بالأسماء والصفات. وختم شيخ الإسلام بالكلام على المنهج، منهج السنة والجماعة، لكنه لا يتكلم على توحيد العبادة، ليس فيه شيء من الكلام على توحيد العبادة. فالكلام فيه في توحيد الأسماء والصفات. فشيخ الإسلام كتب هذه العقيدة في أيام كان فيها مناظرات مع الأشاعرة من جميع المذاهب وأهل الفرق الأخرى، كتبها وحكم فيها كما قلت لكم من قبل، عقدوا لهم محاكمة، سجلت وكتبت محاكمة في العقيدة الوسطية، وأتي به أمام الأمير والسلطان ورفع عليه قضية أنه يتكلم بهذا الكلام في الصفات، وأنهم يطالبون الأمير والسلطان بحبسه أو بقتله أو بعقوبته. فقال لهم: أنا أرجئكم ثلاث سنوات تأتوا بكلام للصحابة أو للتابعين يخالف لفظا أو كلمة واحدة من هذه العقيدة. ثلاث سنين روحوا دوروا في الكتب، إذا وجدتم كلام أحد من الأئمة المتقدمين يخالف حرف واحد أو عبارة واحدة مما ذكرته في هذا الكتاب، فأنا راجع عنه أو عن هذه العقيدة. وهذه المحاكمة ذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وطبعت مستقلة، وهي فيها عجب، تقرأ فيها العجب من جهات شيخ ابن تيمية وصبره وقوته الحق في الحق وظهور الحجة على لسانه، أنه أمهل علماء المذاهب الأربعة الذين تكالبوا عليه وشكوه إلى الأمير والسلطان أن يأتوا بحرف واحد من كلام الصحابة والتابعين يخالف ما ذكره في عقيدته. هذه العقيدة الوسطية فيها قواعد في أولها ومبنية على الدليل، وهي سهلة في الحفظ، ولها شروح طيبة الحمد لله شرحها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وشرحها شيخنا الشيخ الفوزان في شرح مبسط موجود مختصر مجلد واحد، وشرحها شيخنا الشيخ طلحة للشيخ، لكن الشرح لم يطبع لكنه قد يكون موجود على المواقع ونحو ذلك، وشرحها الشيخ الهراس، وأحسن شروحها كما ذكر الشيخ طلحة للشيخ شرح الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، شرح الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد المسمى التنبيهات الثنية، التنبيهات الثنية على العقيدة الوسطية، وهو شرح رائق، ويذكر فيه يكثر فيه من كلام شيخ ابن تيمية وابن القيم، ويكثر فيه من الاجتهاد النونية وأيضا تفسير الغريب. هذا بالنسبة للعقيدة الوسطية. فإذا طالب العلم ترقى فإنه يقرأ الفتوى الحموية، لكن الفتوى الحموية في الحقيقة هي في مسألة واحدة، في مسألة شيخ الإسلام أجاب فيها عن سؤال سائل من حماه في الشام، يعني في سؤال ذكر عن بعض أحاديث الفساد، بعض أحاديث الفساد، فشيخ الإسلام في أولها قعد بعض القواعد في التلقي في المنهج، ثم بعد ذلك استطرد ذكر كلام الأئمة، أئمة السلف، كأنهم يمشون على هذه العقيدة، عقيدة الإثبات ونفي الكيف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وذكر كلام الفرق، حتى ذكر كلام أئمة الصوفية فأنهم يسلمون بهذه القاعدة: البعد عن التأويل والالتزام الإثبات والتمرير. هذه الفتوى الحموية. وشيخ ابن عثيمين له تلخيص لها اسمه فتح رب البرية، في تلخيص الفتوى الحموية. كان أول شيء قرأناه على الشيخ يعني سنة 1403، كان أول كتاب قرأناه على الشيخ هذا الكتاب فتح رب البرية في تلخيص الفتوى الحموية. والحموية أيضا لها شرح آخر، شيخ الفوزان الآن طبع له شرح اسمه شرح المقدمة الحموية، شرح المقدمة الحموية، وهو شرح مبسط، ولعله ما وصل إلى هنا أو لعله في المعرض. والشيخ صحيح الشيخ أيضا له شرح عليها أيضا لعله لم يطبع. ثم بعد ذلك إلى الطالب تمرس في هذا يرتقي إلى القواعد في الأسماء والصفات، وأسهل هذه القواعد في كتاب القواعد المثلى لابن عثيمين، القواعد المثلى في صفات الله أو في أسماء الله وصفات أسماء الله وصفات في صفات الله وأسماء الحسنى، وشرحناه في ولله الحمد في هذا المكان من قبل. بعد ذلك عنده التدمرية، الرسالة التدمرية في القواعد، وبناها شيخ ابن تيمية على مقدمة وخاتمة ومثالين، مقدمة وخاتمة ومثالين. فإذا انتهى من التدمرية فيدخل في شرح العقيدة الطحوية الذي ندرسه في هذا المكان في يوم الأربعاء. هذه بالنسبة لكتب العقيدة. بالنسبة لكتب المصطلح، يبدأ بحفظ الإيقونية وقد شرحنا أيضا في هذا المكان، ثم يرتقي منها إلى النزهة النخبة وشرحها النزهة، نخبة الفكر التي ندرسها كنا ندرسها الآن، ومع الشرح شرح النزهة. وإذا كان صعب عليه يحفظ متن نخبة الفكر، فإن الصنعاني قد نظمها نظما في قصر السكر، قصر السكر في نظم نخبة الفكر، هو نظم موجود لمن الصنعاني، يعني من كان لا يستطيع يحفظ المتن مثل النخبة كما هو نسل ويستطيع يحفظ الشعر، فإن الصنعاني قد نظمها أولا في قصر السكر، ثم شرحها في إسبال المطر في شرح قصر السكر، شرح الصنعاني على متنه أو نظمه قصر السكر. ثم إذا انتهى من ذلك فله أن يحفظ على ذلك ألفية السيوطي أو ألفية العراقي، وألفية العراقي يعني هي الأقدم وهي الأقرب وعليها المعول، ومنها أخذ السيوطي ما ضمنه ألفيته. أصول الفقه ذكرنا لكم كتب الأصول، وذكرنا لكم رشحنا لكم أو قلنا لكم بأن العلماء يرشحون الورقات، وقلت لكم بأن الورقات فيها إشكالات وقد سمعناها على عدد من المشايخ. الورقات سمعناها على الشيخ سعد بن ناصر الشيخي، وسمعناها أيضا على الشيخ عبد الله بن زيد المسلم، وهو من الأصوليين كبار في بلاد القصيم، وهو أيضا من الملازمين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكان أول كتاب في الأصول قرأناه أصول الفقه لعبد الوهاب خلاب، أول كتاب قرأناه على الشيخ عبد الله ابن الشيخ الأمين الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له ثلاث أولاد، منهم الشيخ عبد الله ابن محمد بن الشنقيطي، اول ما قرانا عليه هذا الكتاب اصول الفقه لخلاب، وهو كتاب لا باس به، هو كتاب لا باس به. ولا اذكر من الذي رشح الكتاب، هل هو الذي رشح الكتاب ام انا، ما اذكر، لكنه كتاب لا باس به في الاصول. وقلت لكم بان اجمل الكتب في الاصول الان للطالب المبتدئ هو كتاب شيخنا ابن عثيمين الاصول من علم الأصول. بعد ذلك في التفسير ووصوله مقدمة التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية ومقدمة الشيخ ابن عثيمين في أصول التفسير. كتب التفسير كما قلنا كما لكم في الشرح أن أقرب تفسير لطالب العلم يبدأ بها تفسير الشيخ السعدي المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تفسير الشيخ السعدي تفسير مأمون وليس فيه إشكالات ويهتم بالجوانب العقدية والجوانب الأخلاقية كذلك. فمن لا يستطيع أن يقرأ في تفسير ابن كثير فليقرأ في تفسير الشيخ السعدي وبعده تفسير الشيخ أبو بكر الزائري، لكنه تفسير قوي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من يعني كان من أقوى ويعني أفضل من يفسر في هذا العصر، ويليت تفسيره كان خرج كاملا لكنه الآن يخرج تباعا. ولعلي قلت لكم أن في أحد المرات قلت له يا شيخ الآن نحن نسمع منك في التفسير فوائد قبل أن نجدها مجموعة في كتاب، فهل تأذن لنا يعني كتابة هذا التفسير وطبعاته وكذا؟ فقال لا، الموجود في السوق يغني ولله الحمد، الموجود يكفي. وهذا من تواضع الشيخ، وإلا فإنه في تفسير آية المائدة في الوضوء استخرج منها حوالي 35 فائدة في تفسير آية المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، 35 فائدة من آية واحدة. فمن أراد أن يعني يكون له ملكة في التفسير وغوص وراء المعاني فاهتم بما طبع من تفسيرات الشيخ. طبع له تفسير سورة البقرة أو من أصح من أحكام القرآن في سورة البقرة، يعني عندما كان يفسر أو يأخذ الأحكام من سورة البقرة في الإذاعة المقدم عرض عليه الاسم، قال بماذا نسمي البرنامج؟ فقال المقدم قال نسميه أحكام القرآن من سورة البقرة. فقال الشيخ لا، سميه من أحكام القرآن، من أحكام القرآن. فهذا من أيضا توضعه أنه هذا الذي سيتكلم فيه من الأحكام، وقد يكون هناك أشياء أخرى يخرجها من هو يعني من يأتي بعده. فرفض الشيخ أن يسميه هذا الاسم، قال له أضف إليها من أحكام القرآن. ثم بدأ الشيخ الفوزان بعد ذلك يكمل هذا البرنامج. بعد وفاة الشيخ بدأ الشيخ الفوزان يكمل هذا البرنامج، وأظنه كان وصل بصورة النساء. ومن الموضوع الآن تفسير سورة آل عمران للشيخ ابن عثيمين في مجلدين، ثم تفاسير سور متفرقة ياسين والصفات وصاد وأشياء متفرقة موجودة. إذا تكلمنا الآن على طلب علم التوحيد والعقيدة والحديث، فقلنا بأنه في الحديث تبدأ بالأربعين نوية، ثم يعرف على عمق الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، بلوغ المرام. وإذا انتهى من البلوغ فإما أن يدخل في المنتقى لابن تيمية الجد أو في المحررة ابن عبد الهادي. المنتقى أوسع كتاب من كتب أدلة الأحكام، المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نهي الأوثار أضخم وأوسع كتاب في أدلة الأحكام المنتقى لابن تيمية الجدي. لكنه إذا كان لا يصل الطالب لهذا فإنه يأخذ بلوغ المرام، فقد حرره الحافظ تحريرا بالغا كما قال. وقربه جدا. وللأسف الشديد نجد بعض الطلاب قد يذهب يحفظ في كتب الرجال التقريب مثلا، أو يحفظ مثلا في صحيح البخاري، أو يحفظ في كذا، ولم يمر على بلوغ المرام. بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لا يكاد يكون شيخ من مشايخنا إلا ودرس البلوغ، إلا ودرس بلوغ المرام. الشيخ ابن باز كان يدرسه، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الفوزان، الشيخ طاهر الشيخ. البلوغ لابد من المرور عليه. طالب العلم الذي لا يمر على البلوغ طبعا أنه لم يمر بالفقه وأدلة الفقه، فيقدمه على ما سواه. إذا كان هو سيجتهد في حفظ بعض المتون، إذا انتهى من العمدة، عمدة الأحكام المقدسي، يدخل في بلوغ المرام. ومن أقرب شروحي وإثرها سبل السلام الصنعاني. لعل آخر شيء في النحو الأجرومية، يبدأ طالب العلم بحفظ الأجرومية لابن أجروم الأصفهاني، وهي متن سهل مبسط وله قبول، وأيضا شرحه جل أهل العلم. فإذا حفظ الأجرومية ومر عليها وفهم معانيها وفهم الأمثلة، له بعد ذلك أن يدخل في ملحة الإعراب، ملحة الإعراب الحريري. ثم بعد ذلك كتاب قطر الندى وبل الصدى، قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. ابن هشام أتى بالمتن وشرح المتن أيضا لنا، يعني ألف لنا هذا المتن السهل ثم شرح هذا المتن أيضا، وأحسن التعليقات أو أحسن الطبعات طبعت الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. محمد محي الدين عبد الحميد الذي خدم هذا الكتاب خدمة عظيمة، وشرح معانيه وبين معانيه وبين الشواهد التي فيه وعزاها وخرجها. ثم إذا انتهى الطالب من قطر الندى يرتقي إلى الألفية، يرتقي إلى الألفية المعروفة بالخلاصة. وأفضل أو أقرب وأيسر شروحها شرح ابن عقيل. والألفية هذه هي ألف بيت ابن مالك اختصرها لكم من كتابه أو من منظومته الكبيرة اللي سماها الشافية الكافية، 3000 بيت. يعني الألفية الآن عندكم هي 1000 بيت هذه، واللي الطلاب يعني يستصعبوها، هي مختصرة من كتاب ابن مالك الكبير واسمه الشافية الكافية. فاختصر لكم كتاب صغير سماه الخلاصة اللي احنا بنقول عليه الألفية في 1000 بيت. إذا أنت أحمد الله أنه اختصر لك هذا المختصر 1000 بيت لكي يسهل عليك حفظها، لكي يسهل عليك حفظها. لعل هذا القدر يكفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.